الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق إن سبب كون نظام الخلقة هو أتقن نظام وأحكمه هو كونه رقيقة للعلم الذاتي للواجب سبحانه وتعالى الذي لا فتور ولا ضعف فيه، ولهذا صار أتقن وأحكم ما يمكن، أي أن علم الواجب سبحانه وتعالى الذاتي ما قبل الإيجاد بالنظام الأحسن هو مرتبة الحقيقة، وهذا الوجود الأحسن الذي صار على طبق ذلك العلم بالنظام الأحسن رقيقة تلك الحقيقة، ولهذا صار أتم وأحكم وأفضل وأحسن ما يمكن أن يقع، يعني ليس بالإمكان أفضل مما هو كائن وموجود. يذكر المصنف رحمه الله توضيحا لذلك، هذا التوضيح ليس فيه شيء جديد وإنما مطالب تقدمت، خلاصتها أن عوالم الوجود ثلاثة بالحصر العقلي نحصرها، نقول لأنه الوجود إما مجرد وإما مادي، والمجرد عن المادة إما مجرد عن المادة دون آثارها وإما مجرد تجردا تاما عن المادة وآثارها، فالأقسام ثلاثة، يعني قسمة ثنائية، الموجود إما مادي وإما غير مادي، زين نجي للقسم الثاني، وغير المادي إما مجرد عن المادة ذاتا لا فعلا، أي مجرد عن المادة دون آثارها، وإما أن يكون مجردا عن المادة وآثارها، فالعوالم ثلاثة، العالم الأول هو عالم المادة والقوة، العالم الثاني وهو العالم المجرد عن المادة دون آثارها وهو عالم المثال، ويسمى بعالم البرزخ لأنه متوسط بين عالم المادة وعالم العقل، والعالم الثالث هو عالم العقل وهو عالم التجرد التام عن المادة وآثارها. وهذه العوالم كما قلنا سابقا مترتبة ترتبا طوليا، يعني شنو طوليا؟ أي بينها علية ومعلولية، فعالم المادة معلول لعالم المثال، وعالم المثال معلول لعالم العقل، وعالم العقل معلول للنظام الرباني. إذن فالمعلول الأول أو المباشر للنظام الرباني هو شنو؟ هو عالم العقل، العقول المجردة، ثم العقول المجردة علة متوسطة بين العالم الرباني أو النظام الرباني وعالم المثال، ثم عالم المثال يكون أيضا علة متوسطة بين العلة وبين عالم المادة. هسا هي علة المتوسطة حسب النظرية، إما هي علة الفاعلية كما ذهبت إليها المدرسة المشائية، وإما علة المعدة كما ذهبت إليها مدرسة الحكمة المتعالية، فما عندنا مطلب جديد وإنما هو ذكر وتذكير لمطالب سابقة. قال توضيحه أن عوالم الوجود الكلية ذكرنا سابقا أن المراد من الكلية هنا ليست هي الكلية المنطقية، وإنما المراد السعة الوجودية أو ما يسمى بالكلية العرفانية، أن عوالم الوجود الكلية على ما سبقت إليها الإشارة ثلاثة عوالم لا رابع لها عقلان، لأن الحصر حصر عقلي. فإنها، شوف قسمة ثنائية، فإنها إما وجود فيه وصمة القوة والاستعداد، طبعا التعبير بوصمة لطيف، يعني عادة الوصمة لمن تستخدم؟ نقول وصمة عار، وصمة ذل، يعني للشيء النقص والسيء. يريد يقول عالم المادة هو عالم موصوم بالقوة والاستعداد والضعف وإلى آخره. بل يعني الضعف نوع من السلبية، خلينا نعبر عن هذا تعبير سلبي يعني. فإنها إما وجود فيه وصمة القوة والاستعداد لا اجتماع لكمالاته الأولية والثانوية الممكنة في أول كينونته، يعني لا توجد دفعيا، وإنما شنو؟ باعتبار هو قوة وهذه القوة تتحول إلى فعل بشكل شنو؟ تدريجي. الكمالات الأولية قلنا الفرق شنو بين الكمالات الأولية والثانوية؟ الأولية قلنا ليتعلق بأصل وجوده، يعني ما فات كان التام، والكمالات الثانوية ما يتصف به من أوصاف اللي هي مفات كان الناقصة. وفسرها البعض بأن المراد من الكمالات الأولية هي الكمالات الذاتية، قال كالجوهرية والنمو والنطق، أما الكمالات الثانوية هي الكمالات العرضية، قال كاللون وغير ذلك. زين، المهم، وإما وجود تجتمع كمالاته الأولية والثانية الممكنة، هاي الممكنة صفة للكمالات، في أول كينونته، يعني شنو في أول كينونته؟ يعني دفعية، وجوده وحشره، مبدأه وحشره واحد لا يتغير لا يتطور. زين، فلا يتصور فيه طرو شيء من الكمال بعدما لم يكن، إذا وجد يبقى على ما وجد عليه. والأول عالم المادة والقوة، والثاني اللي هو عالم التجرد على نوعين، إما أن يكون مجردا من المادة دون آثارها، يعني مجرد ذاتا لا أثرا، آثار المادة ثابتة. طبعا حينما نقول آثارها مو مرادنا جميع الآثار، مجرد من المادة دون آثارها يعني دون بعض آثارها، يعني بعض آثار المادة موجودة فيه، لا يعني أن جميع آثار المادة موجودة فيه. إما يكون مجردا من المادة دون آثارها من كيف وكم وسائر الأعراض الطارية للأجسام المادية، لا نريد أن نقول إن جميعها موجودة فيه، لا، نقول هو لا يأباها، يعني يمكن أن يتصف ببعضها، واجد بعضها كما تقدم شرحه في محله. بلين؟ إذا كل الآثار شلون مجرد؟ يعني تقول تثبت له جميع الآثار أو تنتفي عنه جميع الآثار؟ بعد وين الأول؟ هذا ما ذكرنا تنتفي عنه جميع الآثار، بعدنا ما ذكرنا، بعدنا في عالم العقل تنتفي جميع الآثار، يقصد تثبت له جميع الآثار. وخانتك العبارة، شلون تعبر بالأول؟ شيخ أحمد ركز بالمطلب أكثر. زين، وإما أن يكون عاريا من المادة وآثار المادة جميعا، والأول عالم المثال والثاني عالم العقل، فصارت العوالم ثلاثة، مادة مثال عقل، فالعوالم الكلية ثلاثة، وهي مترتبة من حيث شدة الوجود وضعفه، ولو ضعفه هذا إشكال نحو يعني نحو من حيث شدة الوجود وضعفه، لأن حيث لا تضاف إلا لجملة يعني كما قالوا في محل. المهم طبعا شنو يعني شدة الوجود وضعف؟ وجود وضعفه يعني إشارة إلى أن الوجود حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب، بعضها شديد وبعضها ضعيف. هذه العوالم الثلاثة هي مراتب وجودية، أقواها وأشدها عالم العقل، ثم يأتي من بعده عالم المثال، ثم يأتي عالم المادة، وهو ترتب طولي. يعني شنو ترتب طولي؟ بالعلية والمعلولية. توضيح ذلك: فمرتبة الوجود العقلي معلولة للواجب تعالى بلا واسطة، لكن هذه المرتبة علة لمن؟ العالم المثال. فعالم المثال توسط بينه وبين الواجب عالم العقل، فعالم العقل إما علة فاعلية لعالم المثال هذا على النظرية المشائية، وإما علة معدة على نظرية الحكمة المتعالية. فمرتبة الوجود العقلي معلولة للواجب تعالى بلا واسطة، وهذه المرتبة الوجوب العقلي علة متوسطة لما دونها من المثال، ومرتبة المثال معلولة علما للعقل ولكنها علة، وعلة لمرتبة المادة والماديات. إذا ترتبها بترتيب أوضح شو تقول؟ عالم المادة معلول لعالم المثال، عالم المثال معلول لعالم العقل، عالم العقل معلول للواجب. وهذه الطولية في العلل قلنا إما على النظرية المشائية على الفاعلية، وإما على المعدة، وقد تقدمت إلى ذلك إشارة وسيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى في الفصل 19 بعونه تعالى. فمرتبة الوجود العقلي أيضا قلناه سابقا أعلى مراتب الوجود الإمكاني. لماذا؟ لأن قلنا كلما اقتربت المرتبة من الواجب سبحانه وتعالى كانت أشد وجودا وأكثر كمالا وأقوى. فمرتبة الوجود العقلي أعلى مراتب الوجود الإمكاني وأقربها من الواجب تعالى. وقلنا سابقا إن الأنواع المجردة لها أفراد عديدة لو منحصرة في فرد، والنوع العقلي منحصر في فرد. إحنا طبعا ما خصصناها فقط بالنوع العقلي إذا تذكرون، مجردات. حتى المثال أيضا شنو ينحصر بفرد، وإن كان هذا بعد بحث آخر. زين، فالوجود العقلي بما له من النظام ظل للنظام الرباني لأنه علته المباشرة، الذي هذا النظام الرباني الذي في العالم الربوبي. قالوا هذا التعبير تعبير تسامح، لأن المراد من العالم هو ما يكشف عن غيره. المراد من العالم، قالوا تعريف العالم شنو يعني العالم؟ عالم المادة، عالم المثال، عالم العقل، يعني كاشف عن من؟ عما هو أعلى من عن غيره. عالم المادة يكشف عن عالم المثال، عالم المثال كاشف عن عالم العقل، عالم العقل كاشف عن النظام الرباني. زين، النظام الرباني وعالم العالم الرباني أو العالم الربوبي يكشف عن ماذا؟ ما يكشف عن شيء، ولهذا تسميته بالعالم تكون تسمية تسامحية، والأدق يسمى بالنظام. فشو نقول؟ ظل للنظام الرباني الذي في النظام الربوبي، حتى تصير العبارة أدق، الذي فيه كل جمال وكمال بما لا يتناهى. فالنظام العقلي هو أحسن نظام ممكن وأتقنه، باعتبار شنو؟ أنه أعلى مراتب الوجود وأقربها من الواجب، إذن هو أحسن نظام وأتقنه. ثم يأتي من بعده النظام المثالي الذي هو ظل للنظام العقلي، ثم النظام المادي الذي هو ظل للمثال. فالنظام العالمي العام الشامل لهذه العوالم الثلاثة أحسن نظام ممكن وأتقن. دليلنا الأساسي طبعا على هذه الفقرة الأخيرة اللي هي لب المطلب، أن النظام العالمي هو أحسن نظام ممكن وأتقن، ذكرنا له برهانين، برهان إني وبرهان لمي. البرهان الأول البرهان اللمي، والبرهان الثاني البرهان الإني. أشكلنا على البرهان الإني، قلنا بأن البرهان الإني شنو؟ يعتمد على الاستقراء الناقص، فلا يفيد اليقين بالمعنى الأخص، فلا يعقل أن يكون برهانا. أشكلنا عليه، فايش بقى عندنا؟ بقى عندنا فقط البرهان اللمي. البرهان اللمي لمن أرجعنا؟ قلنا لماذا، ما هو السبب في كون النظام الإمكاني أحسن وأتقن وأحكم نظام؟ قلنا لأن مرجعه إلى العلم، إلى العلم الذاتي للواجب. قلنا هذا رقيقة العلم، وحينئذ يرد الإشكال. ملاحظة مهمة نختم بها هذا الفصل، وهي الله سبحانه وتعالى علمه الذاتي ما قبل الإيجاد منحصر بالعلم بالنظام الأحسن، أو هو يعلم بكل شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، يعلم بما هو أحسن وبما هو ليس أحسن. قبل الإيجاد، قبل الإيجاد علم الواجب منحصر فقط وفقط بالنظام الأحسن، ولا يدري ما هو النظام غير الأحسن. لولا هو يعلم بالنظام الأحسن والنظام غير الأحسن، يعلم بهما معا أو لا يعلم بهما؟ طبعا يعلم بهما. الواجب قبل أن يوجد العالم يعلم ما هو النظام الأحسن وما هو النظام غير الأحسن. إذا كان العلم الذاتي للواجب هو العلة لكون نظام الإمكان هو الأحسن، هذا إنما يتصور إذا قلنا بأن العلم الإلهي الذاتي منحصر بالعلم بالنظام الأحسن، وبما أنه علم بالنظام الأحسن فرقيقته وجود عالم الإمكان على نحو النظام الأحسن، لأنه معلول لعلم الواجب بالنظام الأحسن. أما إذا كان علم الواجب متعلق بالنظام سواء كان أحسن أو ليس بأحسن، فما هي الملازمة في أن الذي سيوجد ويترتب على هذا العلم لابد أن يكون هو النظام الأحسن؟ شنو الملازمة؟ شنو الدليل؟ نحن نريد أن نثبت بالبرهان اللمي أن النظام الإمكاني هو أحسن نظام عن طريق علته، وعلته هي العلم، وهذه العلة أعم لأنها علم بالنظام الأحسن وعلم بالنظام غير الأحسن، فلماذا لا بد أن تنتج النظام الأحسن؟ لو كانت العلة منحصرة بالنظام الأحسن لأنتجت النظام الأحسن. أما إذا كان العلم ليس منحصرا بالنظام الأحسن فلماذا لا بد أن ينتج النظام الأحسن؟ حتى لو أنتج النظام غير الأحسن يكون معلول للعلم الإلهي أو ليس معلولا؟ أيضا مشمول ومعلول. شنو المشكلة يعني؟ فما هو البرهان إذن على كون نظام الإمكان هو أحسن نظام وأتقى النظام؟ بعد ما عندنا برهان لمي، هذا البرهان يثبت الأعم، يثبت الأعم لا يثبت الأخص، وهو أنه أتقن وأحسن نظام. أجابوا عن ذلك بأننا حتى لو قلنا بأن النظام بأن العلم الذاتي الإلهي ليس منحصرا بمن؟ بالنظام الأحسن، لكن نسأل هو يعلم بالنظام الأحسن أو لا يعلم؟ أرس علم بغير الأحسن أو لا؟ ما أضمن على خليه. يعلم أو لا يعلم؟ نعم يعلم بالنظام الأحسن. إذا كان يعلم بالنظام الأحسن والأكمل والأتم، فإذا لم يوجده فلماذا لم يوجده؟ إما لعجز فيه، وإما لجهل فيه، وإما لبخل في إيجاد هذا النظام الأحسن، وكلها منفية عن الواجب سبحانه وتعالى. الواجب قادر على إيجاد النظام الأحسن فليس عاجزا عن إيجاده، والواجب عالم بالنظام الأحسن فليس جاهلا به، والواجب كريم فياض لا حد لجوده وكرمه، فلماذا يبخل؟ إذن سيوجد النظام الأحسن. هاي تتمة للبرهان اللمي. الفصل الثامن عشر في الخير والشر ودخول الشر في القضاء الإلهي. نشير في البداية إلى مقدمة تشتمل على أمرين. الأمر الأول، ما هي العلة والغاية من طرح هذا البحث؟ بعبارة أخرى، ما هو الموضع المناسب لهذا البحث؟ الجواب، الموضع المناسب هو بعد إثبات أن النظام الإمكاني هو أفضل وأتقن وأحكم نظام، وهذا ما أثبتناه في الفصل السابع عشر. فالترتيب بين الفصول ترتيب منطقي. بعبارة أخرى، بعد أن أثبتنا أن نظام الوجود، النظام أو عالم الوجود الإمكاني هو أحكم وأحسن وأفضل وأكمل نظام، فيأتي هذا الإشكال: إذا كان كذلك فماذا تقولون في الشرور التي ملأت العالم من الزلازل والعواصف والفيضانات والظلم والقتل والتهجير والأمراض والآفات وغير ذلك؟ هذه المفاسد والشرور قد ملأت الخافقين، قد ظهر الفساد في البر والبحر، إذن كيف تقولون بأنه أفضل وأكمل وأحسن نظام؟ فهذا الفصل هو جواب عن هذا السؤال وهذا الإشكال الذي تولد مما قلناه في الفصل السابق. الأمر الثاني في المقدمة، هذه المسألة من المسائل الحكمية المهمة جدا التي تترتب عليها نتائج خطيرة. نشير إلى نتيجتين فقط. النتيجة الأولى المترتبة على هذا البحث هي إثبات وجود الواجب سبحانه وتعالى، يعني إثبات إيجاد الواجب، وجود الواجب سبحانه وتعالى متوقف على هذا البحث. عجيب، شلون يعني؟ وذلك لأننا لو لم نستطع أن نجيب عن هذا الإشكال وهو إشكال الشرور في العالم، فالمستشكل يقول: إذن هذا النظام ليس نظاما حكيما، وإذا لم يكن نظاما حكيما هو مليء بالشرور، إذن هذا العالم الإمكاني ليس له غاية، يعني ليس له علة غائية، وإلا لو كان لهذا العالم علة غائية لجاء على النظام الأحسن ولما وجدت فيه الشرور. فإذا لم تستطيعوا رد هذا الإشكال وآمنتم بالشرور وأن هذا النظام ليس أحسن ولا أحكم ولا أتقن، إذن هذا العالم ليس له غاية وليس له علة غائية. وإذا لم تكن له علة غائية سيؤدي ذلك إلى إنكار العلة الفاعلية الحكيمة لهذا العالم. نقول إذا كان العالم مليء بالشرور وليس له غاية وليس له علة غائية، إذن ليس له علة فاعلية وموجد حكيم مدبر قادر. لا، له موجد، نعم نقول له موجد، لكن قد يكون هذا الموجد شنو؟ غير قادر، عاجز، غير حكيم، غير مدبر. وإلا لو كان قادرا مدبرا حكيما فلماذا أوجد العالم مليئا بالشرور؟ فإذا هذا البحث يرتبط بمن؟ يثبت شنو؟ هذا البحث يرتبط بإثبات الواجب سبحانه وتعالى، إما أن يؤدي إلى إنكار أصل وجود الواجب سبحانه وتعالى كما ذهب البعض إليه، وإما يؤدي إلى من؟ إلى إنكار حكمة الواجب وبالنتيجة هم إنكار للواجب. يقول أكو خالق لكن لا حكيم ولا مدبر ولا، فهذا معادل أو قل مساوق علما لإنكار الواجب سبحانه وتعالى، فهذه نتيجة خطيرة جدا. كلها بعد هذا والشرور من جملة الشرور، ذكرنا الظلم، ذكرنا الظلم يعني من جملة الشرور. بل زين، النتيجة الثانية التي تترتب على هذه المسألة هي إثبات وحدانية الواجب سبحانه وتعالى، وأن واجب الوجود واحد لا شريك له، وذلك لأننا لو لم نستطع الجواب عن هذه الشبهة ولم نستطع إثبات أن الشرور أمور عدمية ونسلم بأن الشرور أمور وجودية، وحينئذ يرد الإشكال، إذا كان الشر أمرا وجوديا فمن أين صدر؟ صدر من علته، ونشترط السنخية بين العلة والمعلول، فعلة الخير مسانخة للخير، وعلة الخير لا يمكن أن تكون هي علة لمن؟ للشر، لأن الشر والخير متقابلان، ونحن نشترط السنخية بين العلة والمعلول. ولهذا آمن البعض بوجود إلهين، إله للخير والشر، وإله للنور وإله للظلمة، قال لأننا نشترط السنخية، لا يعقل أن يكون مصدر الشر هو نفس مصدر الخير، لأن الخالق إما خير وإما شرير، فإن كان خيرا فلا يصدر منه الشر، وإن كان شريرا فلا يصدر منه الخير، أما خالق واحد يصدر منه الخير والشر فهذا غير معقول، وهذا ما آمنت به الثانوية، كما آمن المجوس مثلا بذلك، قالوا إن إله الخير هو يزدان وإله الشر هو أهريما أو الشيطان، فآمنوا بوجود إلهين. فلكي نقضي على هذه الفكرة لا بد أن نثبت أن الشرور أمور عدمية، والعدم يحتاج إلى علة أو لا يحتاج؟ لا يحتاج إلى علة، فنثبت الوحدانية. إذن هذه المسألة مهمة جدا. زين، بعد المقدمة نحن أجبنا، طبعا رح أقول أجبنا عن هذا الإشكال بجواب إجمالي عام، قلنا على مذهب أرسطو شو نقول؟ لدينا خير كثير وشر قليل، وهذا الشر القليل مقتضى نظام مقتضى حكمة النظام وإتقان النظام أن يوجد الخير الكثير إلى جنب الشر القليل. وأما على النظرية الأفلاطونية قلنا الشرور أمور عدمي، إحنا الآن نريد أن نأكد شنو النظرية الأفلاطونية، أن الشرور أمور عدمية. بعد المقدمة نقول لدينا في المقام عدة أبحاث. البحث الأول، ما هو المراد من الخير والمراد من الشر؟ الجواب، الخير هو كل ما يطلبه الشيء بطبعه، كل ما يطلبه الشيء بطبعه فهو خير له. فمثلا الإنسان بطبعه يطلب أمورا كمالية له، فهذه الأمور التي يطلبها الإنسان بطبعه تعتبر شنو؟ خيرا. أما الأمور التي يتنفر منها الإنسان بطبعه تعتبر شرا. فإذا الخير هو ما يطلبه كل شيء بمقتضى طبعه. وفي الحقيقة إن معنى الخير أو مفهوم الخير يتدرج من دائرة ضيقة إلى دائرة أوسع في ثلاث خطوات. الخطوة الأولى، ينتزع فيها الإنسان مفهوم الخير من الأمور التي تتناسب مع متطلباته الوجودية. فمنين بدأنا؟ من الإنسان. الإنسان يرى أن بعض الأمور تتناسب مع متطلباته، يحتاج إلى بيت، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى زوجة، يحتاج إلى كذا. هذه المتطلبات يعتبرها الإنسان خيرا. فالإنسان ينتزع من الأمور الوجودية التي يحتاجها بطبعه، ينتزع منها مفهوم أنها خير. أما الأمور التي يتنفر منها الإنسان فينتزع منها أنها شنو؟ شر. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، ثم نتوسع في مفهومي الخير والشر، فنقول إن كل فاعل ذي شعور سواء كان إنسانا أو ليس إنسانا، كل فاعل له شعور وإحساس وإرادة، بعض الأفعال يراها شنو؟ مطلوبة له بطبعه، فينتزع منها مفهوم الخير، وبعض الأفعال يراها شنو؟ متنفر عنها بطبعه فتكون شنو؟ شرا. فخرجنا من دائرة الإنسان المن إلى أوسع منها، وهي كل ذي شعور. الخطوة الثالثة، أن نتوسع في ذلك أكثر، ولا نشترط أن يكون ذا شعور، لا، وإنما نطلق الخير على كل كمال لشيء سواء كان ذلك الشيء ذا شعور أو ليس ذا شعور. فنقول مثلا الثمرة خير للشجرة لأنها كمال للشجر، والشجرة لها شعور أو لا؟ ليس لها شعور. فنطلق الخير على كل كمال لكل شيء، والشر على كل نقص لكل شيء. وهذا هو المعنى المراد في محل كلامنا. فالمراد في محل كلامنا لا خصوص الإنسان ولا خصوص من له شعور، لا، مرادنا أن كل شيء في العالم سواء كان شاعرا أو ليس شاعرا هناك بعض الأمور يقتضيها طبعه كمال له تكون خيرا، وهناك بعض الأمور لا يقتضيها الطبع وخلقته يعني تكون نقصا له فتعتبر شرا. هذا هو تعريف الخير والشر. أكو بعض التفاصيل نقرأها بالتطبيق إن شاء الله. قال الفصل الثامن عشر في الخير والشر ودخول الشر في القضاء الإلهي. طبعا قالوا هنا نقدر كلمة يعني وكيفية دخول الشر في القضاء الإلهي. قال الخير، دققوا يا بالعبارة لأن العبارة فيها تسامح فيها مسامح. الخير ما يطلبه ويقصده ويحبه كل شيء. تعريف صحيح هذا؟ الخير هو الذي يحبه ويطلبه كل شيء. من قال أن الخير هو شنو؟ الآن طلب العلم، الآن الدرس خير أو شر؟ هل يطلبه كل شيء؟ حتى الحيوان مثلا أجلكم الله يطلب العلم؟ لو كان تعريف الخير هو كل ما يطلبه ويقصده ويحبه كل شيء، هذا يعني أن كثير من الأمور التي هي خير شرح 99% راح تطير، يعني لأن مو كلها محبوبة شنو للأنواع الأخرى. فالمفروض نقول لا، الخير هو ما يتطلبه النوع، النوع الإنساني يتطلب العلم فالعلم خير، لكن النوع الحيواني لا يتطلب العلم فلا يعتبر خيرا للحيوان. لهذا نقول أن العبارة شوية شنو فيها مسألة. الخير ما يطلبه ويقصده ويحبه كل شيء ويتوجه إليه كل شيء. لا، الأمر ليس كذلك، وإنما إذا أريد نقيد شو نقول؟ خير كل شيء ونوع هو ما يطلبه ذلك النوع بطبعه، فنخصصه نقول خير النوع الإنساني هو ما يطلبه النوع الإنساني بطبعه، وخير النوع الحيواني هو ما يطلبه النوع الحيواني بطبعه، وخير عالم النبات هو ما يطلبه نوع النبات بنوعه بطبعه، وهكذا. ولهذا قال بطبعه. هذه العبارة، هذا القيد وهذه الكلمة قد تصحح المراد، وإلا العبارة فيها مسامحة. زين، نرجع للعبارة، نقول ما يطلبه، ما هو المراد من الطلب هنا؟ الجواب الطلب تارة يطلق ويراد منه الطلب بالمعنى الأخاص، وهو الطلب من ذي الشعور الذي له شعور كالإنسان أو الحيوان. إذا عطش مثلا يطلب الماء، طبعا كلامنا مو بالطلب التشريعي، كلامنا وين الآن؟ فالطلب التكويني، فالطلب التكويني الخاص لابد أن يكون خاليا من ذي الشعور. الإنسان يطلب الماء، الحيوان يطلب الماء والغذاء من ذي الشعور، ولكن لدينا معنى آخر للطلب وهو الطلب بالمعنى الأعم. والطلب بالمعنى الأعم يطلق ويراد منه كل استدعاء واقتضاء سواء كان من ذي الشعور أو ليس من ذي الشعور. فالخير هو المطلوب لكن لا طلب بالمعنى الآخر. ولهذا قلنا بالخطوة الثالثة وسعنا دائرة الخير لكي يشمل شنو؟ كي يشمل ما ليس له شعور. فالطلب الذي ذكر في تعريف الخير ليس هو الطلب بالمعنى الأخاص، وإنما هو الطلب بالمعنى عام، فيشمل كل استدعاء واقتضاء لشيء آخر سواء كان من ذي الشعور أو لا من ذي الشعور. ولهذا ستكون مصادق الخير متعددة. مصادق الخير تكون شنو؟ متعددة. أولا نقول بالقسمة الثنائية، نقول مصداق الخير إما خير محض صرف لا شر فيه، وهذا شنو؟ منحصر بالواجب سبحانه وتعالى، فهو الخير المحض. وإما خير ليس محضا، هذا له ثلاثة أفراد، ثلاثة مصادر. المصداق الأول استدعاء المعلول لوجود علته، فإن وجود العلة خير لوجود المعلول. ليش خير؟ لأن المعلول لسان حاله يقول لولا علتي وجدت أو لم أوجد، لم أوجد. فوجود العلة خير. لمن خير؟ للمعلول، لأن المعلول لا يتحقق إلا بوجود علة. هذا أولا. ثانيا وجود نفس المعلول، مو وجود العلة، وجود نفس المعلول خير له أو ليس خير؟ خير له، لهذا الوجود اللي هو بمفات كان التام أصل وجوده. ثالثا وجود الكمالات الثانوية له من الشجاعة والعلم وإلى آخره، هذه خير له أو شر له؟ هو يراها خير له، زين هي خير له، اللي راح تكون مفاد كان الناقصة. فصار عندنا كم مصداق؟ ثلاثة. وجود العلة الذي يستدعي وجود المعلول، ووجود نفس المعلول، ووجود كمالات المعلول الثانوية التي هي مفاد كان الناقص. قال الخير ما يطلبه ويقصده ويحبه كل شيء ويتوجه إليه كل شيء بطبع، وإذا تردد الأمر بين أشياء فالمختار خيرها. هاي الفقرة، وإذا تردد الأمر بين الأشياء فالمختار خيرها، هاي راح تكون مختصة بمن؟ بذي الشعور. فالمختار يعني يختار، وهذا يختص بذي الشعور، وهو ما أثبتناه في الخطوة الثانية، ولا يشمل العموم، وهو الذي أثبتناه شنو في الخطوة الثالثة. يعني هذه العبارة ناظرة إلى الطلب بالمعنى الأخاص، لو الطلب بالمعنى الأعم، هذه العبارة الأخيرة ناظرة إلى الطلب بالمعنى أخاف، وهو طلب الخير من ذي الشعور، لأن ذي الشعور إذا خير بين أمرين فيختار شنو؟ ما هو خير له. ولهذا اشتقفنا كلمة الاختيار من الخير، أو قالوا بالعكس، كلمة الخير أخذت من الاختيار، لأنه ما يختاره ذو الشعور. زين. فلا يكون الخير إلا كمالا وجوديا يتوقف عليه وجود الشيء. هذا يا مصداق بعد، هذا مصداق الأول للخير غير المحض. الخير غير المحض مصداقه الأول وجود العلة. فلا يكون الخير إلا كمالا وجوديا يتوقف عليه وجود الشيء، يعني هذا يا كمال وجودي. لا يكون إلا كمالا وجوديا، هذا وجود المعلول لوجود العلة. ما مدققين وين؟ هذا وجود العلة. دققوا يا بالعبارة. فلا يكون إلا كمالا وجوديا، ذلك الكمال الوجودي يتوقف عليه وجود الشيء، يعني يتوقف عليه وجود المعلول. فهذا الكمال الوجودي شنو؟ العلة. أصلا هو قال كالعلة بالنسبة إلى معلولها. هذا المثال شيخ أحمد يريد يشكل، هو المصنف قايل تشكل على شنو بعد؟ كالعلة بالنسبة إلى معلولها، هذا المصداق الأول. المصداق الثاني أو كمالا أولا، إحنا ندوس على الشيخ أحمد شوي نضغط عليه لأنه يتحملنا إن شاء الله. أو كمالا أولا، الكمال الأول شنو؟ أصل وجود المعلول اللي هو مفاد كان التام، وهو وجود الشيء المعلول بنفسه. زين. أو كمالا ثانيا يستكمل الشيء المعلول به، وإذا زال عنه يعتبر نقصا، ويزول به عنه نقص، يعني هو يستكمل به ويدفع به نقصا، هذا كمال ثاني اللي هو مفاد كان من العلم وغيرها من الصفات الكمالية للإنسان. هذا هو الخير، والشر يقابله. زين، إذا كان الخير هو وجود العلم ووجود المعلول ووجود الصفات الكمالية للمعلول، إذن العدم مقابله وش راح يصير؟ عدم العلة أو عدم المعلول أو عدم الكمالات التي للمعلول، والشر يقابله فهو عدم ذات، اللي هو شنو؟ عدم العلة أو عدم المعلول، يشمل الاثنين هذين، عدم ذات يعني عدم ذات العلة أو عدم ذات المعلول أو عدم كمال ذات اللي هو الكمالات الثانوية للمعلول. أشكلوا على المصنف بأن كون الشر يقابل الخير لا يعني أنه أمر عدم. هو رأسا شنو فسر الشر؟ قال والشر يقابل الخير فهو عدم، عدم الذات أو عدم الكمال. ليش؟ المقابلة أعم التقابل، إن كان تقابل النقيضين أو الملكة وعدمها فهو شنو؟ أمر وجودي والآخر عدمي. لكن إذا كان تقابل الضدين فهما أمران وجوديان. فمن قال لك يا أيها المصنف أنت بعدك ما نثبت أن الشر أمر عدمي أو ليس عدمي؟ قد يكون شنو؟ قد يكون أمر هو يقابل الخير لكنه من تقابل الضدين، فمن حقك أن تقول وهو يقابل الخير لكن ما تقول فهو عدم. لا، قد يكون هو وجود وليس عدما، ولهذا نحتاج إلى إقامة البرهان على كونه أمرا عدميا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.